إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة الفتح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي رواها أصحاب السير، ووصلنا فيه أو في الحديث إلى قولهم: وكانت أم هانئ بنت أبي طالب تحت هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، فلما كان يوم الفتح دخل عليها حموان لها، عبد الله ابن أبي ربيع المخزومي والحارث بن هشام، فاستجارا بها وقالا: نحن في جوارك. قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطبة سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى باب مكة، إلى مدخل مكة الشمالي، وزع جيشه إلى عدة كتائب، وأمرهم أن يدخلوا مكة من عدة جهات حتى يسقط في أيدي قريش فلا تفكر بالمقاومة. ولكن أكثر قريش دخلوا بيوتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سبق أن بلغهم من دخل داره فهو آمن. دخلوا بيوتهم إلا نفرا قليلا أصروا على المواجهة، وهم سهيل بن عمر وأكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية. فلما دخل خالد بن الوليد بكتيبته من أسفل مكة، واجه هؤلاء مع أتباعهم، فلم يستمر القتال إلا ساعة من النهار، ثم فروا هاربين. بعد ما انتهى الفتح بقليل، النبي عليه الصلاة والسلام، أو أثناء الفتح، أثناء يتم تطهير مكة من المشركين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من ريع أذاخر، وتوجه إلى أعلى مكة، إلى الأبطح، اليوم يسمى أول العزيزية، حيث كان الزبير قد نصب له خيمة حتى يقيم فيها عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لماذا النبي اختار هذا المكان، تذكيرا بأيام حصاره في شعب أبي طالب، ولم يدخل إلى بيته القديم لأن عقيلا ابن عمه كان قد باع البيوت كلها. إذن اليوم نحن في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة، هذا أول يوم تفتح فيه مكة. والسنة في الساعات الأولى من الصباح دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمته في أول العزيزية، وحتى الآن لم يدخل إلى الحرم عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يجهز نفسه، يغتسل ويطمئن أن الأمور استتبت، الأمور الأمنية استتبت في مكة، حتى يتوجه إلى الحرم، إلى الكعبة المشرفة. في هذه الساعات، كل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، حصلت هذه الحادثة مع أم هانئ. أم هانئ هي أخت علي رضي الله تعالى عنه، أخته من أمه وأبيه، وكانت أم هانئ مشركة، وبقيت في مكة على الشرك حتى كان يوم الفتح أعلنت إسلامها. ماذا جرى مع أختي علي رضي الله تعالى عنهما، وهي طبعا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول أم هانئ: كنت أنا متزوجة من رجل اسمه هبيرة من بني مخزوم، وهذا بطن من بطون قريش مشهور، بنو مخزوم، خالد بن الوليد منهم رضي الله عنه. فقالت: لما كان يوم الفتح ما لقيت إلا دخل رجلان من أقربائي، أقرباء زوجي، حموان لي، أي من أقرباء زوجي، دخلوا يستجيراني به، قالوا له: الله يكرمك، نحن في جوارك، أجيرينا. طيب ما شأن هذين الرجلين؟ ورجلان مشهوران، منهم كيف من كان، الحارث ابن هشام اللي هو أخو أبي جهل، أخوه من أمي وأبيه، أبو جهل اسمه عمر ابن هشام، هذا اسمه الحارث ابن هشام، والرجل الثاني عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، رجلان مشهوران من أسياد مكة وأشراف مكة، دخلا يستجران بأم هانة. لماذا تفرى؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل داره فهو آمن، لو بقي في منازلهما لكان آمنين. لماذا طيب أراد يستجيرا في منزل امرأة أم هانة رضي الله تعالى عنها؟ السبب أنه هن الظاهر كانوا مشاركين في القتال مع سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل، فشاركوا في قتال جيش خالد بن كتيبة خالد الوليد. فلما انهزموا هنصاروا مطلوبين، ما عادوا مستأمنين، ما عادوا آمنين. الأمان أعطي لمن لم يقاتل، لمن دخل بيته أول الساعة، بس واحد قتل وانهزم هذا صار مطلوبا، ما عاد آمنا. فإن شعروا ظاهر قاتلوا، لما انهزم سهيل بن عمرو انهزموا معه وفروا ولجأوا إلى بيت أم هانئ كونها قريبة لزوجها، هم أقرباء لزوجها. الأمر الثاني يعلمون أنها بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يتجرأ على خفر جوارها وكسر كلمتها. لماذا جرى بعد ذلك؟ تقول أم هانئ فقلت نعم أنتما في جواري، قالت أنا أجرتكما. تقول فهما عندي إذ دخل علي فارس مدجج بالحديد ولا أعرفه. تقول عدين ببيتي ما صر نص ساعة الشغلة وأنا أعطيتهم الأمان، فجأة دخل علي فارس مدجج بالحديد ولا أعرفه. فهمت أم هانئ أنه جاي بده يقتلهم، وهذا أكيد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ليش تذكرون كتيبة الخضراء اللي فيها المهاجرون والأنصار كان كلها مغطاة بالحديد من فوق لتحت؟ ففهمت أنه جاي بده يقتل هذين الرجلين، فدغري بادرته أم هانئ فقالت أنا بنت عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه أوعى تتجرأ، أوعى تتجرأ، أنا بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وهل أعطيتهم أمان. تقول فكف عني وأسفر عن وجهه فإذا علي رضي الله عنه. تقول شال الخوذة عن رأسه فانكشف وجهه فإذا علي بن أبي طالب أخوها. طبعا علي دخل يمكن بيعرف بيت أخته، بس ما كان همه الآن يفوت يسلم عليه ويشرب شاي، ما الموضوع، الموضوع هو داخل بده يقتل الرجلان اللي كانا يقاومان جيش المسلمين مع خالد بن الوليد، هول كان يستحقان القتل يقتلهم. يمكن حتى ما انتبه انه هذا بيت اخته فدخل بده يقتلهم. فلما قلت له انا بنت عمي رسول الله عليه وسلم عرفها ان هذه اخته، فكشف عن وجهه فماذا قالت؟ قالت اخي، قالت امين اخي. تقول فاعتنقته وسلمت عليه، دغري عبطته صرت سلم عليه. ماذا جرى بعد ذلك؟ تقول ونظر اليهما وشهر السيف عليهما. علي ما داخل مشان السلام ولا مشان يقول لك كيف صحتك، داخل بده يقتل الرجلين. فلما بيسته باسه وسلم عليه وسلمت عليه طلع فيهم قاعدين خايفين، فشهر السيف بده يجي يقتلهم. فماذا فعلت ام هانئ رضي الله تعالى عنها؟ فقالت اخي يصنع بي هذا من بين الناس، والقت عليهما ثوبا، حملت ملاية لها شلحت على الرجلين، ها معناتها صار في حمايتي، قلت تحت عباءتي يعني في حمايتي. قلت له يا علي أنت بدك تخفر جواري، أنت من بين كل الناس، يعني إذا واحد ما بيعرفني ممكن ما لومه، بس أنت بتعرفني، بتعرف مين أنا، أنا أختك بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، تجي بدك تخفر جواري ولا تحترم كلمتي لهما بالأمان، كيف هذا؟ فعلي رضي الله تعالى عنه لم يسأل عنها. قال تجيرين المشركين؟ شو بدي أسأل عنك؟ عملتي لي الآن بدي يعني حمل كلمة بدك تحمي فيها رجلين مشركين قاتلا جيش المسلمين، بدك تجيريهم تجيرين المشركين؟ قال من هنا؟ لا، لو بدون الأمن كانوا طلبوا الأمن دخلوا بيتهم مش قاتلوا المسلمين. تقول أم هانئ الظاهر هنا علي لما قال تجيرين المشركين تقدم إليهما، ما سأل عن أخته. لذلك تتابع الرواية أم هانئ تقول وحلت دونهما وقلت والله لا تبدأن بي قبلهما. لما شفته جاي بده يقتلهم مصمم على قتلهما، تقول دغري ركضت وقفت بوشه قلت له بدك تقتلهم بلش فيني أول شيء، اقتلني وبعدين اقتلهم. ماذا جرى بعدها؟ تقول فخرج علي ولم يكد. يعني طلع بس بالكاد طلع، يعني طلع مموت وغاضب ومن ومبسوط من هالنتيجة. تقول فخرج ولم يكد، يعني لم يكد يخرج، كان بده يكمل عليهم. تقول فأغلقت عليهما بيتا وقلت لا تخاف. لما طلع علي رضي الله عنه هي راحت بقى بدها تخبر النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ كلمته، لأن علي منو مرتاح، مبين منو لح يتركهم بهالطريقة اللي طلع فيها، منو لح يتركهم، بده يرجع يقتلهم. فأغلقت عليهما بيتا، بيتا يعني غرفة، في الحديث زي مر معنا كلمة بيت يعني غرفة. تقول أغلقت عليهما بيتا الغرفة وقلت له ما تخاف خليكم هون، أنا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم هاني فذهبت إلى خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البطحاء فلم أجده. كانت سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب خيمة له في أول عزيزية، يسمى الأبطح ويسمى البطحاء. تقول ذهبت إلى خيمته فلم أجده. تقول ووجدت فيه فاطمة رضي الله تعالى عنها. رحت على الخيمة ما شفته، بس شفت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فدغري أم هاني لما شافت فاطمة، معروف مين فاطمة وهي زوجة علي وبتعرف مكانة أم هاني وهي بتعرف مكانتها، فدغري بشرتها بالحديث، دغري بتقلو بدها تشكو همها لها. فقالت يا فاطمة ماذا لقيت من ابن أمي علي؟ أجرت حموين ليه فتفلت عليهما ليقتلهما. قلت لك يا فاطمة شوفي شو صار معي، هذا ابن أمي علي اللي ابن أمي، أنا أجرت رجلين من أقاربي فهجم بده يقتلهم، لو ما كمشتوا هجم بده يقتلهم. فماذا كان جواب فاطمة؟ تقول أم هاني فكانت أشد علي من زوجها. قالت تجيرين المشركين؟ تظن أن فاطمة ستقف معها، ففوجئت بأن فاطمة رضي الله عنها كانت أشد من علي. قالت له معه حق يقتلهم، أنت عم تحومي الآن عن المشركين عن أعداء الله. فصبرت تنتظر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول إلى أن طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجة الغبار وعليه ثوب واحد. تقول ما في خمس دقائق دخل النبي إلى الخيمة عليه الصلاة والسلام. كان النبي طلع شوي من برات الخيمة، فالظاهر كان يستطلع الوضع في مكة كما ذكرنا الأسبوع الماضي فوق الجبل. فلما نزل كان عليه بس دشديشة، ما في لا خوذ حديد ولا شيء، ثوب واحد، وتقول كله غبار، مبين أنه الثوب مليان غبار بسبب النبي كان في مكان فيه غبار. تقول فطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه رهجة الغبار وعليه ثوب واحد، فقال مرحبا بأم هاني. لما شافها عليه الصلاة والسلام عرفها وسلم عليها. فهي رضي الله عنها صارت بدها أهم شيء أكلين، أهم الرجلين ما يقتلان، فدغري بادرت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله ماذا لقيت من ابن أمي علي؟ ما كدت أن فلت منه، أجرت حموين لي فأقبل يريد قتلهما فانفلت عليهما. قلت له يا رسول الله دغري شكت همها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له علي ما تركني، أنا شو عملت؟ أجرت رجلين من أقاربي فعلي انفلت يريد قتلهما، وجئت إليك بدي أنت تحميني أو تقرني على الأمر. فقال لها عليه الصلاة والسلام قال قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت يا أم هاني. لما تعكلي هم الرجلان صار في أمان، أنا أعطيك الكلمة. قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت. هنا أم هاني تتابع الرواية، نسمع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فأمر ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلا ثم اغتسل من في جفنة وإن فيها لأثر العجين وفاطمة ابنته تستره بثوبه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز الآن بده ينزل إلى الكعبة، ساعات الأولى ساعات الفتح الأولى بده ينزل الكعبة، فحب يغتسل من الغبار، فما كان في الخيمة ما كان فيها أدوات. تقول فقال لي فاطمة حطي لي مي بالجاطة بالطنجرة بدي اغتسل لأن كله غبار. فقالت فكانت فاطمة تستره بثوبه وهو يغتسل. تقول الطنجرة كان فيها أثر العجين، يعني شوف عليه الصلاة والسلام ما كان عنده لا طنجرة واحدة، هي اللي كانوا يعجنوا فيها وهي نفس الطر يغتسل منها، نفس الطنجرة، ما عنده أدوات. يعني هذا الوصف تذكره وتصفه أم هنا بدون عبية عم توصف ماذا يجري، بس نحن نعتبر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى 8 ركعات وذلك ضحى. تقول أول ما اغتسل عليه الصلاة والسلام دغري بعدين ذلك أخذ الثوب فتوشح به، كان لبس بنطلون عليه الصلاة والسلام، بنطلون يعني سروال نسميه سروال من لبس تحت الدشديشة، فأخذ الثوب ما لبسه من الكمام إن توشح به مثل المشلع حطه على كتافه وصلت 8 ركعات. هذه 8 ركعات بعض العلماء ظنوها صلاة الضحى، هي ليست صلاة الضحى، هذه تسمى صلاة الفتح، أي صلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات يشكر الله تعالى فيها على ما أنعم عليه من فتح مكة. قالت: فصلى 8 ركعات وذلك ضحى، أي في وقت الضحى الساعة 10-11 صباحا وذلك ضحى. ماذا فعلت أم هانئ؟ تقول: ثم رجعت إلى الرجلين فأخبرتهما، قلت له رجعت على البيت طمنتهم، قلت له يا عمي ما تخافوا، أعطي جاء الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وقلت لهما إن شئتما فأقيما وإن شئتما فارجعا إلى منازلكما. قلت لهم لذلك النبي أعطاكم الأمان، تحبوا تدلوا عندي دلوا، بتحبوا تروحوا روحوا. فمن شدة خوفهما ما قالن قلب يطلعوا، قال لهم: أما أنه هلأ حدا من المسلمين ما نعرف بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام يشوفنا بيقتلنا. فقالت: فأقاما عندي 2 يوم ثم انصرفا إلى منازلهما، قعدوا 2 يوم حتى انتشر الخبر أن فلانا وفلانا آمنون أو آمنان. تقول: ثم خرجا إلى منازلهما. تقول: فكنت أكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخباء في الأبطة. تقول: هذه الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 19 يوم يهو الإسلام في الخيمة، بس كان ينزل إلى الحرم يصلي ويرجع، يصلي ويرجع إلى خيمته. تقول: بهالأيام كنت أزوره، بعد كم يوم زرته في خبائه، فإذ أتاه آت فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابن أبي ربيع والحارث ابن هشام جالسان في ناديهما. بعد 2 يوم بتقول طلعوا من بيتي ودغري طلعوا يتكزدروا بالشارع قدام الناس. تقول: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإجا واد المسلمين عملوا هاتنين المطلوبين، هن الآن بالشارع قاعدين بالنادي بالقهوة، قاعدين بالقهوة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا سبيل إليهما فقد أمناهما، ما حد يقرب عليهم، أعطيناهما كلمة الأمان. أو كما ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام، هذه القصة، القصة انتهت، ولكن أقف عند هذا القدر الزمني حتى ما أسترسل في كيف ذهب النبي إلى الحرم عليه الصلاة والسلام، لأن في وقت طويل يستغرق وقتا، ونأخذ بعض الفوائد من هذه القصة. أول شيء فائدة إخوة الإسلام أنه طيب ليش أم هانئ لما شكت عليا إلى فاطمة وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: ماذا لقيت من ابن أمي؟ قلت له: يا رسول الله شوف شو عمل فيني ابن أمي، مع أن عليا هو ابن أمها وأبيها، هو ابن أمها وأبيها، ليش قالت ابن أمي؟ العلماء يقولون بأن الناس يذكرون، يقول هذا ابن أمي، يقول للأخ ابن الأم، يكون استحضارا له حتى يستحضر عطف الأم وحنوها ورعايتها ورحمتها. قال له: أنت ابن أمي، يعني الأم هي حتى يستحضر عطفها وعنايتها ورحمتها ورأفتها، ذلك يقول ابن أمي، ما بيقول يا أخي يا أنت ابن أمي، يعني الأم كم هي رحيمة عطوفة، كأن تذكره أنكم مثل أمك، أنا وأنت تجمعنا أم واحدة، فارحمني، تذكر عطف أمك علينا. هذه معنى الكلمة، هذه كلمة ليست فقط عند العرب، كانت مشهورة حتى قبل ذلك، حتى قبل العرب. تذكرون في قصة موسى عليه السلام لما ذهب ليأخذ التوراة إلى ميعاد ربه ورجع ووجد قومه يعبدون العجل ووجد أخاه هارون، فانزعج إنه يا هارون أنت ليش ما لما شفتهم عبدوا العجل ليش ما تركتهم ورحت ولحقتني؟ فماذا يقول له؟ قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. من شدة غضب موسى عليه السلام وغضبه على قومه وأسفه من أخيه هارون، ليش ما تركم؟ شايفوا عم يبدو الأجل ما تركم، شد له شعره وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذوا من شعره. فهون هارون بده يستعطف أخاه، هو أخوه من أمه وأبيه، بس شو قال له؟ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شو ما أرق الكلام، ما أرق الكلمة. قال له أنت ابن أمي، قال له ما القوم استضعفوني، ما قدرت أطلع، ما قدرت أطلع، خشيت إذا طلعت تزعل مني، فلا تجعلهم يشمتون بي، هالظلم هؤلاء يشمتون بي، عم تأخذ برأسي أمامهم، ما تجعلهم يشمتون بي. فهنا رقى موسى عليه السلام، قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، شوفوا مكانة المرأة في الإسلام. يعني هذه امرأة وتجير رجلين، المرأة كانت تتدخل حتى بالعسكر كما يقال وبالسياسة. في مرة في غزوة في عمرة الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أمرا فترددوا فيه، فغضب عليه الصلاة والسلام واستشار أم سلمة زوجته، فأشارت عليه بأمر فعمل به وكان فيه البركة. يعني شوف مكانة المرأة في الإسلام، هذه امرأة استطاعت أن تجير رجلين، دخلتم بحمايتها وما عاد يقرب عليهم. هذه مكانة عظيمة أعطاها الإسلام المرأة. اليوم الآن الجمعيات حقوق المرأة وكذا، بماذا يستطيلون على الإسلام؟ بشو بيعيبوا الإسلام؟ الإسلام ما أنصف المرأة، ما أعطاها حقها، ما أعطاها مكانتها. شو في مكانة أعظم من هذه؟ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشير زوجته في أمر المسلمين، وهي تجير رجلين من المشركين، ما أحد يجرؤ أن يعترض أو يخفر جوارها. شو في أعلى من هذه المكانة؟ بس هن المكانة بيفهموها، المرأة بدها تكون عندها مكانة. شو مكانة؟ يعني حرية، عندها حرية، بتروح تزني، تفسق، بتغير شكلها، وممكن تعمل حالها رجل وهي امرأة وما أحد يتدخل فيها. هذه مكانة المرأة عندهم، نعوذ بالله من شرورهم. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، قصة جرت بين أم هانئ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أم هانئ طبعا كان من زوج رجل مخزومي، هي أسلمت في يوم الفتح، زوجها ما أسلم وهرب إلى نجران إلى جنوب المملكة، فهرب وبقي على الشرك، وراجح الأقوال أنه مات على الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى انتهت عدتها، يعني بعد ما تنتهي عدة المرأة إذا زوجها هرب العقد صار شبه مفسوخ، يعني صار لها حق تتزوج، لأن الإسلام فصل بينهم، لا يجوز للمشرك أو للمسلمة تبقى مع المشرك. فأول ما تنتهي عدتها لها الحق أن تتزوج. فمن تقدم لخطوتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخطبها إلى نفسها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدي أتزوجك، فماذا تقول له أم هانئ؟ إذا مش يوم الفتح، بعد فترة بعد ما انتهت عدتها وكذا، أراد النبي أن يخطبها عليه الصلاة والسلام، فماذا تقول له؟ قالت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري، وحق الزوج عظيم، ولكني امرأة مصبية، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع حق ولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي. شوف فصاحة العرب، نبي بده يخطبها عليه الصلاة والسلام، وهذا حلم لكل امرأة أنه تصير زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي ماذا تقول له؟ قلت له والله رسول الله أحبك أكثر من نفسي، وأتمنى أكون زوجتك، بس عندي مشكلة. قلت له أنا عندي صبيان صغار، أربع صبيان، وهبيرة ترك لي أربع صبيان صغار، وحق الزوج في الإسلام عظيم، فأخشى أنا إذا انشغلت بأولادي عنك أني أؤذيك وضيع حقك، وإذا انشغلت بك عن أولادي أضيع حق أولادي، لذلك بدي أعتذر، ما أستطيع أقبل هذا الزواج حفاظا على أولادي الصغار حتى لا أنشغل عنهم عن تربيتهم. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبنا الإبل، نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. مدح النبي عليه الصلاة والسلام أم هاني على جوابها وقال عليه الصلاة والسلام أفضل نساء العرب نساء قريش. لماذا؟ قال لأنه عندهم حنان على الصغار، أولادهم الصغار عندهم حنان عليهم وعندهم رعاية لمال الزوج. شو يعني حنان على الأولاد الصغار؟ يعني كانت القرشية إذا مات زوجها وعندها أولاد صغار ما كانت تتزوج، لك لأن الزوج بده يأذيهم، يعني أقل شيء لو شغلني عنهم يعني أن أذوا الأولاد. فقال عليه السلام خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. ليش؟ لأنه كانوا يحنون على الأطفال الصغار، أولادهم الصغار، ما ينشغلوا عنهم ولو بزوج، ولو جيهم أفضل زوج بالأرض. الأمر الثاني أرعاه على زوج في ذات يده، يعني كانت تهتم بمال زوجها، إذا أعطاه مصروف شوية مصروف للأكل والشرب كانت يعني ما تسرف ولا تبذر. اليوم تلاقي كثير من نسائنا رغم الجوع والفقر في المدينة تلاقي نص الأكل بينكب، تطبخ طبخة زيادة بتكب بعدين الأكل. أما نساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده، أي في ماله، تهتم بالمصروف ما بتبذر. ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر راوي الحديث؟ أبو هريرة لما رواه ماذا يقول؟ قال ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. شوف فهم الصحابي رضي الله عنه. طيب ليش قال انه مريم بنت عمران عليها السلام ما بعمرها ركبت جملا؟ طيب شو دخل هيدي بها يا أبا هريرة؟ شو دخل هيدي بها؟ شوفوا ماذا فهم أبو هريرة. فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خير نساء ركبنا الإبل، يعني يقول خير نساء العرب، خير نساء تركب الإبل بس عند العرب مشهورة، خير نساء العرب نساء قريش، هذا معنى الحديث. طيب ليش قال نساء ركبنا الإبل؟ قال حتى يخرج عليه الصلاة والسلام مريم، فلا يقال أن نساء قريش أفضل من مريم عليه السلام. لو قال خير النساء نساء قريش لكانت نساء قريش أفضل من مريم عليه السلام. فقال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش لأن مريم لم تركب الإبل فلا يفضلنا عليها. شوف كيف استثناها عليه الصلاة والسلام. في الحديث رواه مسلم في صحيحه يقول عليه الصلاة والسلام خير نساء، عفوا رواه البخاري ومسلم، يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. يعني خير امرأة في عصرها هي مريم وخير امرأة في عصرنا خديجة رضي الله تعالى عنها. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة إخوة الإسلام، شوف بركة أم هانئ وبركة عفو النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث ابن هشام كان أخو أبي جهل، ومع هيك النبي لم يأخذ بغضب أنه هذا أخو أبي جهل. قاتل النبي في بدر وقاتله في أحد، وحتى في غزوة الفتح شارك في قتال المسلمين، ومع هيك النبي عفى عنه عليه الصلاة والسلام. شوف بركة العفو يا أخو الإسلام. إذا إنسان كان قادر على القتل ولم يقتل في بركة. هذا الحارث ابن هشام أسلم بعد ذلك، أسلم وحسن إسلامه، صار حسن الإسلام. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحارث ابن هشام أراد الجهاد في الشام، أراد يترك مكة مدينته مكة ويخرج إلى الشام ليقاتل في سبيل الله. يقول أن الحارث ابن هشام لما خرج إلى مكة خرج أهل مكة يشيعونه ووقفوا معه يبكون على فراقه. لما طلع بده يخرج إلى الجهاد ترك مكة، الناس خرجت تبكي، خرجوا يودعوه، صاروا يبكون من كثرة ما كان ينفق عليهم، وكان معطاء كريما سخيا، فكان الناس تحبه، فصاروا يبكوا. ماذا يجيبه منه؟ ليش يبرر أن يريد يبرر خروجه إلى الشام؟ قال والله ما خرجت رغبة بنفسي عنكم ولا اختيار بلد على بلدكم، ولكن هذا الأمر كان فخرج فيه رجال من قريش لم يكونوا من ذوي أسنانها ولا في بيوتها، وأصبحنا والله ولو أن لنا جبال مكة ذهبا فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم، فنلتمس أن نشاركهم في الآخرة. ما معنى هالكلمة يا أخوة الإسلام؟ ماذا يقول لقومه؟ يقول لهم يا جماعة والله أنا ماني طالع من مكة زهدان فيكم، أحبكم ولا زهدان بمكة اخترت مدينة أجمل منها بديسكم. قال لهم أبدا ماني مفكر بالموضوع هذا، بس أنا خرجت لأني رأيت أن الإسلام لما جاء أنا تأخر إسلامي، ودخل في الإسلام شباب من قريش ما كان لهم أهمية أصلا، لا كانوا من كبار السن ولا من أصحاب الأشراف مكة أشراف قريش، فسبقونا في الإسلام، لأنه سبقونا في الإسلام صار لهم درجة عند الله، ونحن الآن تأخر إسلامنا. قالوا لو الآن أنا أملك جبال مكة ذهبا أنفقتها في سبيل الله لا أستطيع أن ألحق بهم عند الله من كثرة سابقتهم للإسلام وجهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قررت أن أذهب للغزو والجهاد في الشام حتى أقتل في سبيل الله لعلي أشاركهم بمنزلتهم في الجنة في الآخرة. هذا معنى كلامي. والحمد لله قتل رضي الله تعالى عنه في معركة اليرموك تحت رؤية خالد بن الوليد في الشام، قتل شهيدا رضي الله عنه. لذلك هنا فائدة كبيرة إخوة الإسلام، أن الواحد منا أحيانا بيكون عنده بعض الوقت بيجلس ما عنده شغل وكذا، الله منعم عليه بالمال وقعد ما يفكر بشيء يعني ينفعه في الآخرة، كل تفكيرنا في الدنيا أنه أنت كيف بدي أحسن وضعي. الثاني عندك ملايين لك لسه بدي أحسن وضعي، أخي فكر شوي في آخرتك كيف تحسن تعلي درجتك في الآخرة. يعني هذا الحارس بن هشام كان عايش بمكة ملك، ناس تحبه وأسلم وأمن على روحه صار مسلما والناس تحبه في مكة، قال لهم لا بدي أزيد من أجري حتى في الآخرة ما تكون أدنى درجات في الآخرة في الجنة، بدي يكون مع أعلى الدرجات. الفائدة الأخيرة إخوة الإسلام، شوف كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة ماذا يقول؟ قال من دخل داره فهو آمن، فصار الناس في أمان، كلمة ما أحد يجرؤ على أحد، حتى الرجلان قال أمناهما انتهى الأمر. اليوم ما في أمان في مناطقنا، ما في أمان، القتل منتشر، السلب منتشر، السرقة، الاغتصاب كله منتشر، ما في أمان. بعهد النبي كلمة قالها عليه السلام، لا كان عنده مخابرات ولا جيوش ولا أجهزة أمنية ولا سيارات بتضوي وبتطفي، ما عنده شيء، كلمة قالها صارت المدينة كلها أمان، لا أحد يعتدي على أحد ولا بكلمة. شو سر هذا الأمان؟ نحن عندنا كل شيء اليوم أجهزة أمنية ومخابرات واتصالات وما شاء الله أمن استباقي، وما في عندنا شيء أمان، ما في أمان. شو سر الأمان يا أخوة الإسلام؟ شيئا، الإيمان بالله عز وجل والعدل، إيمان بالله والعدل. اليوم الإيمان قليل، ما أقول قليل في أهل لبنان، قليل حتى في أهل السنة، الإيمان قليل والعدل شبه معدوم في أيامنا. شوفوا نحن لما كنا نظلم كأهل سنة، شبابنا تظلم في السجون ونحن نظلم، همشنا في حياتنا، همشنا في الاقتصاد، في الإنماء، في فرص العمل، في كل شيء، طرابلس مهمشة كل شيء، حتى وقعت علينا جريمة نهمش في أخذ الحق لنا، وكنا نتكلم مع المسؤولين من شركائنا نقول لهم يا عمي أنصفونا أنصفونا، فإن نظلم من جماعة أنتم تعرفونهم، فأنصفونا حتى نعيش بالبلد كلنا بسلام كما تقولون عيش المشترك. فلم يسمعوا منا ولم يبالوا بنا، واليوم يتجرعون من نفس الكأس اللي تجرعناه. شوف هذه عقبة الظلم، يوم يصرخون كما كنا نصرخ ويبكون كما كنا نبكي ويقولون وين العدل، وين وين وين، ما نحن من زمان كنا نقول لهم أنصفونا حتى نعيش سوية بالبلد، ما كانوا يبالون. الآن الله سبحانه وتعالى يبين أن الأمة، أن البلد إذا لم يكن فيه عدل فعاقبته الانهيار. يقول تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أقول قولي هذا وأسافر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.